السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، فمرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، ومع هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، ألا وهو برنامج الحوزة. وقد تحدثت في لقاءات ماضية عن السبب الرئيس في الخلاف بين السنة والرافضة، وذكرت لكم أن السبب الرئيس في ذلك أن السنة لها مصادر تلقي، وأن الروافض لها مصادر أخرى وإن تشابهت الأسماء أو إن اتفقت الأسماء في أغلبها. فذكرنا أن أهل السنة مصادر التلقي عندهم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله، لا يخرجون عنها، وأقوال السلف الصالح الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضوا عنه. وتكلمنا عن حجية الإجماع، وبينت لكم ماذا يعتقد الرافضة في ذلك. بينت لكم في حلقات عن كتاب الله تبارك وتعالى ماذا يعتقد الرافضة في ذلك من حيث مصدر التلقي، هل القرآن مصدر للتلقي أم لا. وتكلمنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتكلمنا عن مسألة الإجماع، إلى أن وصلنا إلى الأدلة العقلية. مع أنه في قرارة نفسي أقول إن الحلقات الماضية تكفي للحكم على الرافضة بأنهم يدينون بغير دين الله تبارك وتعالى، لأنهم لا يعتمدون في عقائدهم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وذكرت لكم أمثلة لذلك، أنهم يناقضون فيها ما جاء في آيات الله تبارك وتعالى وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وآله. وكان هذا يكفي أن تعلموا أن ما عندهم من العقائد لا تمت إلى الكتاب ولا إلى السنة، بل ولا إلى دين الله تبارك وتعالى بالصلاة. لكني أكملت على قضية الإجماع، وأخذت فيها حلقات لأبين لكم مزيدا من خلافات الرافضة وشذوذ الرافضة عن دين الإسلام. ثم تكلمت عن الأدلة العقلية، والقوم كعادتهم في كل مسألة من المسائل يتناقضون، قوم يقولون بقول وقوم آخرون يقولون بآخر، مع أننا نتكلم في أصول لا في مسائل فرعية، مسائل فقهية. المسائل الفقهية التي فيها وجهة نظر والدليل يحتمل قول هذا وقول ذاك، لا حرج أن نختلف فيها، ولا تضر بين يدي الله تبارك وتعالى أن يفتي الحنابلة بأن لحم الجزور ناقض للوضوء، أو أن لحم الجزور غير ناقض للوضوء كما هو رأي الحنفية والمالكية والشافعية. هذه المسائل لا تضر، لأنها ليست في أصول العقيدة. نعم، نحن نطالب بقدرتنا واستطاعتنا أن نصل إلى مراد الله من الأدلة والسنة، لنصل على غالب ظننا ماذا يريد الله في هذا الحكم، لكن في أصول العقيدة قد وضحت أيما إيضاح، وبينها الله تبارك وتعالى بيانا شافيا، وبينها رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله. ولذا لا ترى أحدا من أهل السنة يخرج بعقيدة وآخر يخرج بعقيدة أخرى في مسائل أصول الاعتقاد. أما عند الروافض فنرى في أصولهم اختلافا بينا، خصوصا بين الطائفتين الكبيرتين، ما يسمى بالطائفة الأصولية والطائفة الإخبارية، وكلاهما من الإمامية الاثني عشرية من الروافض. وتحدثت في الأدلة العقلية، وقلت بأن الأصوليين من الروافض يرون أن العقل دليل من أدلة الأحكام، ويرون أن العقل ينبني عليه ثواب وعقاب، ويرون أن العقل يستقل بتشريع
وبالغوا في العقل مبالغة كبيرة يذكروك بنفس كلام المعتزلة تماما بتمام. وأما الإخبارية فإنهم قللوا من شأن العقل جدا وذكروا أشياء تخالف أيضا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، حتى قال أحد الشيعة أنفسهم ممن يخالف الإخبارية: لو قلت لهؤلاء بأن هذا نص موجود فيه أن البحر في كوب من الشاي ما تعقل، لا يناقشوك ويقولون هكذا هو. يعني هذا دليل على أنهم لا يعملون العقل إطلاقا. طبعا هذا في الخلافات بينهم في الأدلة العقلية. في اللقاء الماضي زعم كمال الحيدري في مقطع رأيتم أن القوم من الإخباريين والأصوليين يتفقون على بعض المسائل أن مصدرها العقل، خصوصا في مسألة إثبات وجود الله وإثبات أسمائه وصفاته وأنه لا شريك له، وهذا غلط كبير. بل إثبات النبوة بالعقل، ويقول هذا متفق عليه بين الطائفتين الإخبارية والأصولية، وبينا أن كلامه جهل بكلام الطائفة الإخبارية وإنما هذا كلام الأصوليين. ثم قلت لو سلمنا جدلا أن العقل يؤخذ به وهو الذي يثبت أصل أصول العقيدة وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى وأنه واحد لا شريك له ويثبت الأسماء والصفات إلى غير ما زعم ويثبت أمر النبوة، فأكيد أنه يحتج به فيما هو أدنى من ذلك أو فيما هو تحت دون ذلك. وهذا الكلام يبين لك أن القوم مع الخلاف الكبير الذي بينهم منهم من لا يعرف حقيقة الخلاف حتى وإن كانوا يزعمون أنه عالم وأنه علامة بالنسبة لهم. وقد وعدتكم أن نرد على كلام الطائفة الإخبارية من كتبهم، لأن القوم مهما تكلمنا معهم بكتبنا أو بكلامنا أو بالنصوص على فهم السلف الصالح يردون ذلك ويتأولونها، وسواء كانوا من الإخباريين أو من الأصوليين. فقلت لكم تعالوا لنرد على الطائفتين من كتبهم، ثم بعد ذلك ومن كتبهم، نعم يعني ترى الشيء ونقيضه في كتبهم، نعم، وهذا يدلك على أن هذا الكلام وأن هذه الروايات ليست من عند رب العالمين سبحانه وتعالى مصداقا لقول ربنا سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم بعد ذلك نرد عليهم من الكتاب، من السنة، من العقل، يبين أن كلامهم باطل، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أما الطائفة الإخبارية فمختصر كلامها أن العقل يقللون من قيمته، لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، صح، نحن كأهل السنة نقول بهذا، وقد لخصت لكم كلام أهل السنة في مسألة العقل وفي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. الطائفة الإخبارية باختصار ماذا تقول؟ تقول بأن العقل ليس دليلا من أدلة الأحكام، ولا يترتب عليه لا الثواب ولا العقاب ولا الأحكام، ويرون أن العقل هذا لا يدخل أبدا في مسألة الأحكام، إنما هو عبارة عن وسيلة لفهم الكتاب والسنة فقط. طيب، هل هذا الكلام الذي تقوله الطائفة الإخبارية هل هو موجود عندهم في كتبهم؟ أكيد له نصوص يستندون إليها. طيب، هل هناك ما ينقضه في كتبهم؟ الجواب نعم، وهو الذي سأتحدث عنه الليلة، لأبين لكم أن الشيء ونقيضه عندهم، أن الشيء ونقيضه عندهم، لتعلموا أن هذا ليس من عند ربنا سبحانه وتعالى. أقول للطائفة الإخبارية كما أنني سأوجه كلاما للطائفة الأصولية، لأنهم بالغوا في العقل وجعلوه دليلا مشرعا ودليلا مستقلا يأتي من ورائه أحكام ويترتب عليه ثواب وعقاب، فسنرد على مبالغة هؤلاء وعلى جفاء هؤلاء، على إفراط هؤلاء وعلى تفريط هؤلاء. أما الطائفة الإخبارية فنرد عليهم من كتبهم. أيها القوم، أيها الإخباريون من الروافض، يا من تقولون بأن العقل ليس من أدلة الأحكام ولا يوضع في أدلة الأحكام ولا ينبني عليه أحكام، نقول لكم ردوا على الصدوق وعلى من روى هذه الرواية في كتبهم من أئمتكم، منهم الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه في المجلد الرابع في صفحة 369، فقد نسبوا رواية لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال يا علي إن أول خلق خلقه الله عز وجل العقل، فقال له أقبل فأقبل أي العقل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال أي رب العالمين سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب. يلا أيها الإخباريون ردوا لنا على هذه الرواية، وهي في كتاب بالمناسبة في كتاب من كتبهم المعتمدة التي يعتقد الإخباريون فيها أن هذه الكتب لم يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وكأنها قرآن ينزل من السماء. هل تقولون بأن كتاب الإخباريون طبعا، وإلا الأصوليون يرون أن كتاب الصدوق فيه الضعيف والصحيح، وأما الإخباريون فيرون أن هذا الكتاب كتاب من لا يحضره الفقيه من الكتب المعتمدة التي كل ما فيها مقبول؟ إن كانت كل الروايات التي عند الصدوق مقبولة في كتابه فإننا نسألكم سؤالا ونريد أن تردوا، لا أقول علينا، إنما ردوا على أنفسكم وعلى ما تعتقدون. ها هو يقول أن رب العالمين قال في حديثه القدسي عن العقل بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب، أما أنتم فلا تقولون بهذا، فلماذا رفضتم هذه الرواية ولماذا لم تأخذوا بها؟ طبعا نحن كأهل السنة لم نأخذ بها لأنها من الروايات المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فهي رواية مكذوبة على نبينا صلوات الله وتسليماته عليه، رواها الطبراني في معجمه الأوسط وحكم عليها بالوضع ابن حجر والمناوي وغيرهم من علمائنا كأهل السنة. يبقى إذن هل عندكم رد على هذه الرواية أيها الإخباريون؟ ثم هذه الرواية مع ما فيها من نكارة في مسألة العقل، يقول ما خلقت خلقا أحب إلي منك، معنى ذلك أنكم مع هذه الرواية تعتقدون أن العقل هو أحب مخلوق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أما نحن كأهل السنة فإننا نعتقد أن أحب المخلوقات إلى رب العالمين هو سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. انظروا ماذا يعتقد أهل السنة وماذا تعتقدون أو ماذا ترون في كتبكم. بنحو هذه الرواية التي عند الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، موجودة رواية أخرى عند الكليني في أصوله في أول الكتاب في المجلد الأول في الصفحة العاشرة في كتاب أصول الكافي، يروي الكليني بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال لما خلق الله العقل استنطقه، لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال بنحو الرواية الماضية وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب، يعني جعلتك كاملا يا عقل في من أحب من الناس، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب، نفس العبارات العقاب والثواب والأمر والنهي يترتب على مسألة العقل. هذه رواية في أصول الكافي والأخرى في كتاب من لا يحضره الفقيه، وأصول الكافي ومن لا يحضره الفقيه من الكتب المعتمدة عند الإخباريين، يقولون إن أصول الكافي بما فيه صحيح مقبول، وإن كتاب من لا يحضره الفقيه عند الصدوق ما فيه صحيح مقبول. أخبروني إن كان الذي عند هذا وذاك صحيح مقبول، لماذا لم تقولوا بهذه الروايات التي فيه التي تنقض كلامكم نقضا وتهدم كلامكم هدما؟ أما نحن فأنا نقول بهذا لأن هذا لم يثبت لا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عن أحد من آل بيته الكرام رضوان الله تعالى عليهم. ثم أيضا نحن كأهل السنة نرى أن العقل عرض من الأعراض أو صفة من الصفات. سامحوني أحيانا أتكلم بكلمة عرض أو نحو ذلك، لأن القوم أعني الرافضة انغمسوا مع المنطق، خصوصا الأصوليين منهم انغمسوا مع المناطق فيعرفون ما معنى العرض وما معنى الجوهر. فالجوهر باختصار عند المناطق هو الشيء المستقل بنفسه، فالقلم عندهم جوهر، والورقة عندهم جوهر، والمكتب عندهم جوهر، والغطرة عندهم جوهر. وأما العرض كالصفات كالبياض كالسمار كالأحمر أخضر كالألوان مثلا، أو كالصفات حينما نقول فلان شجاع فلان جبان، الشجاعة الجبن. الشجاعة والجبن عندنا يا أيها الإخوة الكرام هذه من الصفات التي يسميها المناطقة يسموها أعراضا. فأنا أسأل الأصوليين من الروافض سؤالا وكذلك الإخباريين، هل العقل عندكم من الأعراض أم من الجواهر؟ يعني العقل عندكم من الأشياء التي تستقل بنفسها أم لا تستقل بنفسها؟ الجواب عند أهل السنة ولا الجواب عند الرافضة؟ الجواب عند الرافضة أن العقل عندهم في كتبهم حكاه المعممون ومشايخهم أنه جوهر، وهذه عجيبة جدا. وأما عندنا كأهل السنة العقل عندنا عرض من الأعراض، صفة من الصفات. وفرقوا حتى لا تختلطوا بأن هناك فرقا بين العقل والمخ. أنا لا أتكلم على المخ، المخ جوهر، لا أتكلم على المخ، إنما أتكلم على العقل، على محل الفهم، على محل الفهم. وطبعا عندنا خلاف أصولي العقل هل هو في القلب أم محله في الدماغ، لكن الصواب أنه في القلب لقول ربنا سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها. على كل حال من الفروق التي بين السنة والروافض أن العقل عند أهل السنة عرض من الأعراض أو صفة من الصفات، وأما عندهم أعني من الصفات المعنوية يعني، وأما عند الروافض فإنه جوهر. ولذلك يرون مثل هذه الرواية، لما خلق الله العقل استنطقه، فكأنه شيء مستقل كأنه جوهر، كلمه الله سبحانه وتعالى. يقول لما خلق الله العقل استنطقه إلى آخر الرواية. هذا أيضا هذه الرواية أيضا تهدم كلام الإخباريين الذين قللوا من شأن العقل. وأما أيضا رواية ثالثة من الروايات عندهم موجودة في أصول الكافي في المجلد الأول في الصفحة العاشرة أيضا كالرواية السابقة، يقول يروون هذه الرواية يرويها الكليني عن الأصدر ابن نباتة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال، انتبهوا لهذه الرواية، أنه قال هبط جبرائيل على آدم عليه السلام فقال يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتين. يعني جبريل كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بيحكي رواية إن جبريل نزل على آدم عليهما الصلاة والسلام، فجبريل بيقول لآدم أنا سأخبرك عن ثلاثة أشياء وانت يا آدم اختار من الثلاثة واحدة واترك اثنتين. فاسمعوا الحوار اللي ما بين جبريل وآدم وبيحكي علي بن أبي طالب. على فكرة أو على العلم والانتباه، هذه الرواية عندنا كأهل السنة أيضا من الروايات المكذوبة على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لكن اسمعوا ماذا في هذه الرواية وفي أصول الكافي، والإخباريون كما قلت لكم يعتمدون الكافي ويقبلون كل ما فيه. فقال جبريل: يا آدم، إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث، فاخترها ودع اثنتين. فقال له آدم: يا جبريل، وما الثلاث؟ إيه هي الثلاث؟ فقال جبريل: العقل والحياء والدين. يلا يا آدم اختار، تختار العقل ولا الحياء ولا الدين؟ ثلاثة أمور. فقال آدم: إني قد اخترت العقل. فقال جبرائيل: للحياء والدين انصرفا ودعا. يعني انصرف أيها الحياء، وانصرف أيها الدين، واترك العقل. قبل أن أكمل الرواية، أنتم متصورين يعرض على سيدنا آدم، اللهم صل عليه وعلى آله، اللهم صل عليه وعلى نبينا محمد وعلى آله، يعني يعرض عليه الدين والحياء كله من الإيمان والعقل، فيختار آدم العقل ولا يختار الدين ولا يختار الحياء. اسمعوا تكملة الرواية، ده طبعا من الروايات المكذوبة التي تبالغ في العقل، وهذه من الروايات التي يتمسك بها الأصوليون ويرفضها الإخباريون، مع أنها في كتب يقولون هي معتمدة. فقال جبريل: للحياء وللدين انصرف ودعاه، يعني انصرف أيها الحياء، انصرف أيها الدين، واترك العقل وحده. فقال، مين اللي قال؟ الحياء بيتكلم والدين بيتكلم. شيء عجيب، الحياء بدأ يتكلم مع جبريل والدين بيتكلم مع جبريل. قال، فقال: يا جبرائيل، إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. قال يعني حيث كان، يعني طالما العقل موجود أنا، إحنا معاكم، إحنا معاه الحياء والدين حيث كان. قال: فشأنكما، يعني أن أردتم أن تبقوا فابقوا، فشأنكما وعرج، يعني وصعد إلى السماء. هذه الرواية موجودة في أصول الكافي للكليني في المجلد الأول في الصفحة العاشرة. كلامي الرواية مكذوبة، لكن دعوني أناقش بها الإخباريين الذين يعتقدون أن كتاب الكليني من الكتب التي لا تأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ويقبلون كل ما عند الكليني. أنتم أيها الإخباريون لا تقولون بأن العقل دليل من أدلة الأحكام، ما رأيكم في هذه الرواية التي تبين أن الدين لا يكون إلا مع العقل، والحياء لا يكون إلا مع العقل، فبغير العقل لا دين ولا حياء؟ يا ترى بما سيجيبون؟ طبعا إن أردتم وجهة نظرنا نحن كأهل السنة، نحن كأهل السنة عندنا العقل عقلان، عقل إدراك وعقل رشد، عقل إدراك وعقل رشد. أما عقل الإدراك فهو الذي يفهم الإنسان به الخير والشر، ويعرف تكليف رب العالمين، ويعرف الكلام الذي يقوله، ويعرف الكلام الذي يقال له، هذا اسمه إدراك عقل. وأما إدراك الرشد فهو الذي يتسبب في أن العبد يوافق عمله علمه، يعرف الخير ويعمل به، ويعرف الشر ويبتعد عنه. في فاصل معايا؟ لكن عندنا كأهل سنة عقل إدراك وعقل رشد. عقل الإدراك مجرد أنه يعرف الخير والشر، ويعرف ما يقول وما يقال له، ده اللي بيسميه عندنا الأصوليين، أقصد أهل الأصول لا الأصوليون من الروافض، يسموه العقل مناط التكليف، مناط يعني علة التكليف. طيب، وأما عقل الرشد فهو شيء آخر، توفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى. عقل الرشد هو الذي نفاه أهل النار، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم في سورة الملك أنهم سيقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني كان عندنا عقل رشد وعندنا سمع استجابة، ما كنا في أصحاب السعير. ف فهذه الرواية من الروايات التي تهدم كلام الإخبارين. نأخذ فاصلا ثم أعود إليكم إن شاء الله لأكمل الرد على الطائفة الإخبارية والأصولية في الدليل العقلي. فإلى الفاصل ثم أرجع إليكم إن شاء الله تعالى.
تويتر / أحوازنا تي في، فيسبوك / أحوازنا تي في، يوتيوب / لايف أحوازنا تي في، انستغرام / أحوازنا تي في، تليجرام / أحوازنا تي في، سناب شات / لايف أحوازنا تي في. الأحواز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلت مع الأدلة العقلية بين السنة والرافضة، وذكرت لكم أن الرافضة على قسمين كعادتهم: قسم يبالغ في العقل ويجعل العقل فوق منزلته وهم الأصوليون منهم، وقسم يقلل من شأن العقل ويجفو وهم الإخباريون منهم. وكنت قبل الفاصل أرد على الإخباريين بأن هناك نصوصا في كتبهم المعتمدة وروايات نسب منها ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله، ونسب منها ما نسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونسب منها ما نسب إلى أبي جعفر وغيره رضي الله تعالى عنهم، تعظم من شأن العقل، بل روايات تبالغ في العقل. ونحن نعتقد أن هذا الكلام لم يقله لا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا آل بيتي، لكنني أرد على القوم من بضاعتهم ومن كتبهم. فهل يستطيعون الجواب على هذه الروايات ويوفقون بينها وبين عقيدتهم، أم أن القوم يسمعون ما عليهم فيسكتون ويصرون على ما هم عليه، وأما إذا سمعوا شيئا لهم تكلموا وعلت أصواتهم؟ فنقول للقوم المنصف والإنصاف في أمر الدين أن تسمع ما عليك كما تسمع ما لك، وتعرف ما عليك كما تعرف ما لك، فإنك مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. من الروايات التي نرد بها على الطائفة الإخبارية التي ردت من شأن، قللت من شأن العقل وأضعفت من قيمته، نقول لهم: ورد عندكم أيضا في كتاب أصول الكافي في المجلد الأول في الصفحة 11، روى الكليني عن إسحاق ابن عمار أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. معنى هذا الكلام أن العقل يلازم الدين، يبقى إذن كيف لا تجعلون العقل دليلا من أدلة الأحكام عندكم، وعندكم رواية كهذه؟ أما نحن كأهل السنة لا نعتبر هذه الرواية صحيحة، ولذا لا نعتمد عليها في كلامنا، إنما نبني عقيدتنا في مسألة العقل وفي غيرها على ما في كتاب الله وعلى ما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا رواية أخرى في كتاب الكافي في نفس الصفحة الماضية في المجلد الأول في الصفحة 11، روى رواية عن الكليني، روى رواية عن أبي الجرود عن أبي جعفر أنه قال: إنما يضاق الله العباد في الحساب. يضاق يعني
يدقق ويناقش ويمحص في الحساب، هذا معنى كلمة يضاق. إنما يضاق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما أتاهم من العقول في الدنيا. معنى ذلك إنه على قدر العقل تكون المناقشة والحساب بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا يدل أيضا على أن العقل عليه أمر الثواب والعقاب، وعليه أمر التكليف وأمر المساءلة وأمر الحساب. فلماذا تركت الإخبارية هذه الروايات وهي في كتبهم لماذا تركوها؟ معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا خالد الله.
أحبكم في الله.
شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه. الله يكرمك.
الله يجزاك خير.
الله يبارك فيك.
بالنسبة يا شيخ للعقل، أظن أن الرافضة يعني مسلمين عقولهم للمعممين الذين يضلونهم.
نعم.
الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن آيات عن الشرك، كيف الإنسان يعني ذكر أنهم أموات غير أحياء، لو تدبرنا القرآن أو كل إنسان مسلم تدبر القرآن ما اهتدى، خصوصا في الشرك. الله سبحانه وتعالى بين آيات يعني بين التوحيد بشتى الطرق، أدلة عقلية وعرش الأنبياء واضح، دين واضح. لكن هؤلاء عندهم الله سلم عقله للمعمم، والمعمم يلعب في الأعراض بالمتعة وبالأموال بالخمس، اسمه خمس.
لا حول ولا قوة إلا بالله. صدقت يا أخ عبد الله، أنا ذكرت أن العقل عقلان، عقل إدراك وعقل رشد. عقل الإدراك موجود عند المعممين وعند الروافض، وهو عقل الإدراك الذي سيحاسبه الله عليه، يعرف الخير ويعرف الشر ويعرف التكليف. ولو جلس ومحص ودقق، وكما ذكرت لو انطلق لكتاب الله دون مؤثرات، بيّن الله عز وجل أمر التوحيد وأمر أصول الإيمان أمرا واضحا، جعل العبادة لله وحده، والدعاء لله وحده، والنذر لله وحده، والذبح لله وحده، والاستعانة والاستغاثة وكل أنواع العبادات لله وحده، وجعل الغيب علمه عند رب العالمين سبحانه وتعالى وحده، وهم كل هذا يناقضون. مدح الصحابة في القرآن وهم يكفرون الصحابة، مدح أمهات المؤمنين في القرآن وبرأ عائشة في القرآن رضي الله تعالى عنها، وهم يقولون ما يقولون. لكن للأسف كثير منهم عنده عقل إدراك، أما عقل الرشد، عقل الرشد هو الذي جعله الله عز وجل توفيقا للعبد أن يعرف الخير ثم يطبق، أن يعرف الشر ثم يبتعد ويجتنب. أما هذا النوع من العقل فليس مع قوم يدعون البشر من دون الله ويعظمون البشر أكثر من تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى، ويبيحون أعراضهم ويلبسون القضية تلبيسا شرعيا. لا يمكن أن يكون عندهم عقل رشد. وهذا كما ذكرت قبل قليل بأنه المنفي الذي قال أهل النار عنه، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والمقصود هنا أنهم لم يكونوا مجانين، ولم يكونوا أصماء لا يسمعون، وإنما كانوا يسمعون ولكنهم لا يستجيبون. يسمعون سمع الآذان ولا يسمعون سمع الاستجابة. ولذا قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، والمعنى قالوا سمعنا بآذاننا وهم لا يسمعون، يعني وهم لا يستجيبون، وهم لا يستجيبون. فالسمع يأتي أحيانا بمعنى الإجابة. فأرجع وأقول بأن القوم أعني الإخباريين يقللون من شأن العقل، فلذلك عندهم روايات في كتبهم تعظم من شأن العقل. فهل يستطيع الإخباريون أن يردوا على هذه الروايات، أو أنهم يحكمون على أن كتاب الكليني يدخله الضعيف وفيه المكذوب والمنسوب؟ هل ممكن الإخبار يقول هذا؟ هل ممكن يقول بأن كتاب الصدوق كتاب من لا يحضره الفقيه كتاب باطل وكتاب فيه باطل أو ضعيف؟ إن كان يتمسك بأن كل ما فيه مقبول نقول له طب اجمع بين عقيدتك وكلام معمميك في العقل وبين هذه الروايات. وإن بدأ يدخل في أن فيه الضعيف وفيه المكذوب وفيه المنسوب للرسول وآل البيت نقول له لماذا الروايات التي تجعلك تشرك بالله لماذا لا تكون هي أيضا روايات مكذوبة وروايات موضوعة وروايات مختلقة ومفتراة على آل البيت الكرام رضي الله تعالى عنه. وأيضا من الروايات المطولة جدا في مسألة العقل ما وجد في كتاب أصول الكافي في المجلد الأول من الصفحة 13 إلى الصفحة 18، رواية مطولة جدا، لكن هذه الرواية نأخذ منها أشياء كلها بتتكلم عن العقل في الوقت الذي الإخباريون فيه يقولون بقبول كتاب الكليني ولا يقولون بهذه الروايات، وهذا تناقض واضح. وقلت لكم كثيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقعوا في هذا الاختلاف وفي هذا التناقض وفي هذه الحيرة لأنه ليس من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هات واحدا من أهل السنة واجعله يتردد في كلام الله تبارك وتعالى أو يتردد فيما صح عن رسول الله، ما يمكن. بل ما صح عن رسول الله ترى هي عقيدته، وما وجد في القرآن هي عقيدته، فلا يتناقض من داخله بين ما يعتقد وبين ما في القرآن والسنة. أما أنتم فتتناقضون بين ما تعتقدون وبين ما في القرآن والسنة من ناحية، وبين ما تعتقدون وبين ما في رواياتكم الأخرى التي تخالف ما تقولون من ناحية أخرى، ومن ناحية ثالثة الإخباريون يتناقضون مع الأصوليين والأصوليون يتناقضون مع الإخباريين وهم من طائفة واحدة وهي الطائفة الاثني عشرية طائفة الإمامية. مما نسبوه في المجلد الأول في الصفحة 13 إلى 18 من كتاب أصول الكافي للكليني ما نسبوه لموسى الكاظم أنه أوصى هشام بن الحكم بقوله، يا هشام معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الكريم، الله سبحانه عز وجل في كتابه العزيز يقول وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجعلهم بالتي هي أحسن.
صدقت.
وهذا الكلام ربما يغني المسلمين في مسألة تأديبية في التحاور فيما بينات. الآن أنا أحب أن أحاور في هذا الموضوع رغم أني لست بمستواك الفقهي والعلمي، وإنما أنا إنسان من عامة المجتمع العربي مسلم، وأجد في أن هذه القنوات التي تم فتحها حديثا وبدت حقيقة تتصارع فيما بيناتها هذا يضعف الأمة الإسلامية ويفكك وحدتها، وبالتالي كلا الطرفين هم خاسرين والفائز الأكبر هو عدو الإسلام. لماذا لا نتحدث عن المشتركات بين المسلمين أنفسهم؟ لماذا نتحدث عن الاختلافات التي لعله تثير الضغينة وتثير الكراهة وتثير كثير من الجوانب فيها أحقاد، وبالتالي ربما يعني هذه تخدم العدو. خلونا نتحدث بالمشتركات، خلونا نتحدث بمصائب المسلمين. الآن اليوم الأمة الإسلامية تمر في مراحل خطيرة، الأولى والأجدر بجنابكم الكريم أن تتحدثون بما هو فيه نافع للأمة الإسلامية والإسلام في نفس الوقت، طالما هناك هجوم كثير، وأنت تعرف إذا ما ورد لك الأنباء بأنه كثير من المسلمين تركوا الإسلام وتوجهوا إلى دين النصارى. هذه كلها من هذا التضارب في الأفكار وإثارة الفتن، وبالنتيجة النهائية أنا أقول وأكرر يا أخي الكريم عليكم أن تتحدثون بالمشتركات التي تمثل عصرة الأخوة بين المسلمين. والحقيقة عندي قد ملاحظة بسيطة، أنا أرجو أن لا أكون قد أتحدث وياك بلغة الهجوم، لا هذا قدر ما أنه أنا أتحدث وياك بلغة الإسلام. اليوم يا سيدي الفاضل إن من مصادر التشريع عند الشيعة أثرت موضوع العقل، العقل عندهم هو مصدر من مصادر التشريع، ولكن الأهم من هذا أنهم هم يرجعون إلى القرآن والسنة أولا والعقل والإجماع. أما فيما يتعلق في الروايات فليس عندهم رواية إلا وأن عرضت عليما على القرآن الكريم، على حد قول الإمام الصادق الذي يقول فيه: إذا يأتي جمالا لأمتي يكثر الرواة عني، فإن روي حديث عني أعرضوه على القرآن، فإن قبل أقبلوه وإن رد فردوه أو أضربوه عرض الحائط. الكتب الإسلامية مليئة بالمشاكل يا سيدي، لأنه تعرف جت كثير من الأقوام ودخلت على المجتمع الإسلامي، اللي ربما دلست في كتبهم وأضافت للتزييف والتحريف، وهذه ما موجود الآن. الإسرائيليات موجودات، لماذا نثير بعض الأمور التي تمزق هذه الأمة يا أخي؟ والأولى بكم أنتم أصحاب الرأي والمشورة والرشد أن تتوحدون اليوم حتى تقووا عودكم لملاقات العدو الآن الذي يتربص بكم.
نعم،
هاي هي الحقيقة.
جزاك الله خيرا يا أستاذ محمد، جزاك الله خيرا يا أستاذ محمد، وأنت قلت كلاما طيبا. من ضمن ما قلت يعني ابتداء تواضعت وقلت لست في مستواك، فإن كنت أنت من عامة الناس فأنا كذلك من عامة الناس، والعمي ينبغي أن يناصح إخوانه وأن يبين لهم ما يعرف من دين الله. وقلت بارك الله فيك وهداني الله وإياك للحق، لابد أن نتكلم على ما يوحد الأمة. فهل تستطيع يا أخ محمد أن تكلمني على الذي يوحدنا كسنة ورافضة؟ ما هي المشتركات بيننا؟ هل نحن نتفق على أمر التوحيد؟ هل نتفق على الأخذ بما صح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت في مجتمع، أخبرني، هل تقول بأن الدعاء لله تبارك وتعالى وحده، وأن العبادة لله وحده، وأن الذبح ينبغي أن يكون لله وحده، والنذر لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى وحده؟ هل اتفقنا على أصل أصول الإسلام وهو التوحيد؟ هل هذا أمر مشترك بيننا أم فيه خلاف وهو أصل الأصول مسألة التوحيد؟ للأسف نجد من الشيعة من يقول يا علي وأنت تعلم هذا، نجد منهم من يقول يا حسين وأنت تعلم هذا. طيب أنا معي اتصال لا أريد أن أطيل عليه، سأخذ الاتصال ثم أرجع لأخي محمد، وأتمنى أن يسمعني هو وبقية المشاهدين فيما سأقوله، وأنا أشكره للمرة الثانية على مداخلته وعلى أدبه في حواره، واسمع ماذا سأقول لك بس بعد ما أخذ هذا الاتصال. تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب فليسامحنا الأخ الذي دخل وانقطع الاتصال عليه، ولعله يعاود مرة أخرى إن شاء الله تعالى. الأخ الذي يتكلم عن الوحدة، ونحن نتمنى بل نحن ندعو إلى الوحدة بين الأمة الإسلامية، لكن نتوحد على أي شيء يا أخ محمد أو أخونا الذي دخل؟ نتوحد على أي شيء؟ نتوحد على دين ربنا سبحانه وتعالى. طيب دخل معنا الأخ الاتصال، نأخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
اتفضل أخي الفاضل، اتفضل.
عندي سؤال من شيخ.
اتفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أردتي لك فر السؤال.
اتفضل.
عمام الشيعة يقولون سيرة اليمة أهل البيت جاية بالقرآن، هم موجودين، هم صورة عجم، هم آية عجم بالقرآن الكريم.
إيه اللي موجود عن آل البيت في القرآن رضي الله عنهم؟
نعم نعم.
إيه اللي موجود بتقول؟
جاذين سيرتهم.
سيرتهم؟
نعم نعم.
نعم. طيب بتسأل عن سيرة آل البيت في القرآن الكريم؟
نعم نعم.
حاضر، جزاك الله خير، سأجيبك إن شاء الله. طيب أرجع وإن شاء الله سأجيب على أخينا السائل الأخير، أين آل البيت في القرآن وأين آل البيت أيضا في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
أما الأخ الذي كان يداخل معنا أولا بكلام مؤدب وكلام جيد ويقول اجعلونا نتكلم على ما يوحدنا، يلا نحن نمد أيدينا إليكم وتعالوا إلى ما يوحدنا. هل الذي يوحدنا أن نجمع بين من يقول يا الله وبين من يقول يا فلان أو فلان غير الله؟ هل هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل ربي وربك في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ ألم يقل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة؟ نحن ما نتحدث لنفكك الأمة يا أخانا العزيز، إنما نتحدث حتى نجمع الأمة على ما يرضي الله. متى تقوى هذه الأمة؟ هل تقوى هذه الأمة بأن يبقى الشرك فيها؟ هل تبقى هذه الأمة بظهور البدع فيها؟ هل تقوى هذه الأمة بظهور المخالفات فيها؟ أم أن المصائب هي التي المصائب تكون بسبب هذه المخالفات وبسبب بعدنا عن منهج رب العالمين؟ أقيمت هذه القنوات التي تتحدث عنها، حتى وإن أخطأ أحد في البرامج فاشتد في كلامه أو تكلم بأسلوب غير لائق في كلامه، لعله إن فعل في كلامه لكنه ما يقصد أن يفتت الأمة ولا أن يشتتها، إنما يقصد أن يجمعها، يقصد أن يمد يده لكل الأمة ولكل من ينتسب إلى الأمة ويقول تعالوا إلى كتاب الله وسنة الرسول. بل إننا ندعو كل البشرية إلى كتاب الله وسنة الرسول. نحن للأسف يؤسفني أن أقول إننا مع الرافضة، حينما تحدثت وقلت إن إحنا عندنا مصادر كتاب وسنة وإجماع وكذا، أظن أنك من الأصوليين، وإذا قرأت عن الإخباريين ستجد أنهم لا يستدلون بالعقل ولا يقولون كلامك. وأنا ما تكلمت حلقة مفردة عن العقل، إنما كانت هناك حلقات تحدثت فيها عن القرآن لنجتمع على القرآن، تحدثت فيها عن السنة كمصدر للتلقي لنجتمع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإنسان الكريم وأيها المتصل الكريم، سأسألك سؤالا، هل تقبل كلام رسول الله في صحيح البخاري؟ هل تقبل كلام رسول الله بما جاء في صحيح مسلم؟ هل تقبل كلام رسول الله فيما جاء في السنن الأربعة؟ أم أنك لأن هذه الكتب من كتب أهل السنة ربما أنت تقبلها، لكنني أتكلم عن الشيعة، عن الشيعة عموما، هل يقبلون ما جاء في البخاري ويحتجون به؟ هل يقبلون ما جاء في مسلم ويحتجون به؟ وهكذا، هل يحتجون بهذه الأشياء وهل يقبلون هذه الأشياء وهل نجتمع عليها؟ نحن نريد أن نوحد أمتنا، لكن نريد أن نوحدها على ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، نريد أن نوحدها على ما في القرآن، على ما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت نتحدث عن المشتركات، ما هي المشتركات الموجودة الآن بيننا؟ ما هي هذه المشتركات؟ ونحن نسمع من المعممين أنهم يتكلمون في صحابة الرسول، بل يتكلمون في القرآن الكريم، بل يحثون الناس على الذهاب إلى الأضرحة وعلى الدعاء لغير الله بحجة أن هذه محبة لآل البيت الكرام. هل هذا هو الذي يجمعنا؟ وهل هذا هو الدين الذي يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قلت أيها الفاضل إن كثيرا من الناس الآن بسبب هذه التناقضات يذهب إلى دين النصارى لأن الإسلام لم يستقر في قلبه، وإني أبشرك أن كثيرا من الروافض يعود إلى سنة الإسلام، وكثير من غير المسلمين ولله الحمد يأتي إلى الإسلام. انظر مثلا في المملكة على سبيل المثال إلى مكاتب الدعوة وإلى مكاتب الجاليات، بفضل الله في كل يوم ولا أبالغ هناك من يدخل إلى الإسلام من الهندوس ومن البوذيين ومن غيرهم ومن ملحدين ومن نصارى ومن غيرهم، ولله الحمد والمنة. فهذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى. أما كلامك الذي ذكرته وذكرت بعض الروايات أن الكتب مليئة بالمشاكل، هذا كلامك أنت وهذا اعتقادك أنت، يعني كأنك تقول ممكن الكليني مملوء بالمشاكل، أصول الكليني، أصول الكافي، ممكن من لا يحضره الصديق مليء بالمشاكل، لكن غيرك يرى تقديس ما في هذه الكتب ويرى قبول جميع ما في هذه الكتب، فهل نتناقش معه؟ أنت قلت أي شيء يرد في هذه الكتب ونرجع إلى القرآن، طب هيا بنا نرجع إلى القرآن الكريم. هل القرآن الكريم دعا إلى عبادة الله وحده أم دعا لعبادة غيره؟ هل القرآن الكريم أخلص جميع أنواع العبادة لله وحده أم أشرك الله عز وجل معه أحد؟ هل القرآن الكريم ذكر أن علم الغيب لله وحده أم أشرك الأئمة معه في هذا الأمر؟ أخبرني، إن أردنا أن نرجع إلى القرآن، هل القرآن الكريم كفر الصحابة؟ هل القرآن الكريم اتهم أم المؤمنين عائشة؟ هل القرآن الكريم رد سنة رسول الله؟ هل القرآن الكريم فيه ما يقول بأن القرآن له ظهر وبطن، والبطن لها بطن والبطن لها الظاهر والباطن، الموجود عند الطائفتين الأصولية والإخبارية؟ في الحقيقة نريد أن نتفق، لكن على أي شيء نتفق؟ هذا هو المهم. وأما أخي الآخر الذي تساءل معنا وقال أين آل البيت في كتاب الله تبارك وتعالى، وأين آل البيت، أين آل البيت في ديننا؟ عندنا في القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لها تفسيرات عند أهل السنة، من ضمن تفسيرها بيتكلم على قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أسألكم على دعوتي أجرا إلا المودة في القربى، بعضهم يفسرها على إلا القربى التي بيننا وبينكم، تحفظون القرابة التي بيننا وبينكم فلا تؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قرابته. ومنهم من يقول أنها لآل بيت الكرام الذين أسلموا رضي الله تعالى عنهم، أنه ينبغي علينا كما دعانا النبي وهدانا إلى كتاب الله وسنة رسول الله والإسلام أن نحفظ حقوق آل البيت الكرام وأن نحفظ مودة آل البيت الكرام. هذه تفسيرات موجودة عندنا في كتبنا، ورسول الله صلوات الله وتسليماته عليه في سنتنا ونحفظ هذا. قال أرقبوا، قال عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات. وأبو بكر الصديق قال أرقبوا محمدا في آل بيتي، يعني احفظوا محمدا في آل بيتي. وقال كما في صحيح البخاري لصلتي لقرابة رسول الله أحب إلي من صلتي بقرابتي. وعمر بن الخطاب جعلهم في أول الديوان حينما كان يوزع الأشياء التي تأتي لأمة الإسلام، وحفظ الصحابة هذا الحق لآل البيت الكرام. وألفت مؤلفات عندنا، وعندنا في كتب العقيدة مكانة آل البيت وحقوق آل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم. لكن يا ترى هل هذه الحقوق منها أن نعتقد في آل البيت أننا ندعوهم من دون الله، أو أن نجعلهم وسطاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى؟ الجواب اللهم لا، اللهم لا، فإن هذا لا يرضي لا الله ولا الرسول ولا آل البيت الكرام أنفسهم. فإن هذه الحلقات وهذه القنوات وغيرها إنما تدعو للوحدة، لا للتفتت ولا للفرقة، لكن الوحدة على أي شيء؟ على الإسلام الذي يقوينا لا أن يضعفنا. أرجو أن يكون المعنى واضح لإخواني لماذا هذه الحلقات. وإنما لو قلت لأخينا هل تستطيع أن تدخل على معمم يقدح في الصحابة أو في آل البيت أو في القرآن أو في السنة أو نحو ذلك، هل تستطيع أن تقول له هذا؟ والمنطقة مليئة بالمشاكل، ما السبب في هذه المشاكل؟ ومن الذي يؤجج هذه المشاكل؟ من الذي يؤججها في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في غيرها؟ اللهم احفظ بلاد الإسلام واحفظ المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم، ووحدهم على ما يرضيك، واجمع قلوبنا يا رب العالمين على ما يرضيك، واهدنا واهد الرافضة واهدي كل البشرية لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.